الأسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، الذي اتفقت كلمة الأمة على صحة ما فيه وأنه يقدم على صحيح الإمام مسلم. ولذلك اعتنى الأئمة من بعده بهذا الصحيح، فمنهم من حذى حذوه في التصنيف في السنن على تراجم وأبواب البخاري، ومنهم من اعتمد شرحه في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان جامعا لأصول السنة، وكان معتنيا بالصحة مع اعتنائه بالترتيب والتبويب واستنباط الأحكام الشرعية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهم الصحابة والتابعين، مع تفسيرهم لكتاب رب العالمين. ولذلك من أراد أن يتكلم في أمور الشرع فعليه أن يقدم الصحيحين بعد كتاب الله عز وجل على سائر الكتب سواهما. ونحن نروي هذا الكتاب بأسانيد متصلة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد انتقينا جملة من كتب هذا الصحيح مما يحتاج إليها العامة والخاصة مما صنفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقد تقدم معنا شرح كتاب العلم، وشرح كتاب الإيمان، وشرح كتاب فضائل الصحابة، وهذا هو شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ويليه بمشيئة الله تعالى شرح كتاب الفتن وكتاب التوحيد وكتاب الأدب وغيرها من الكتب التي نرى تقديمها في الشرح لعامة الأمة وخاصتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب كراهية الخلاف. وفي رواية أبي ذر لصحيح البخاري: باب كراهية الاختلاف. إذن الخلاف والاختلاف بمعنى واحد، وكراهيته إما أن تكون كراهية تحريم أو كراهية تنزيه، والراجح كراهية التحريم، فالإسلام جاء للاجتماع لا الاختلاف، جاء للائتلاف لا للتناحر والتشاحن والتباغض. قال: باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. إسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو يعقوب الإمام، وأخبرنا ملازمة لإسحاق، أخبرنا ملازمة لإسحاق، وأسحاق ملازمة له أخبرنا، كما كان يردد دائما شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. أخبرنا ملازمة لإسحاق، وإسحاق ملازمة له أخبرنا، ويقول اعرب هذه وتلك. فإسحاق غالبا ما يروي عن شيخه بصيغة الإخبار، ونادرا جدا أن يقول حدثنا. قال حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سلام بن أبي مطيع الخزاعي عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك ابن حبيب عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما، يعني سلام بن أبي مطيع. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد، إسحاق هو المتقدم أيضا ابن إبراهيم بن مخلد المعروف ابن راهوية، قال أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التنور الباصري، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي، قال حدثنا أبو عمران الجوني، رجع الإسناد السابق عبد الملك بن حبيب، عن جندب بن عبد الله، جندب وجندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ومن نوادر هذا الحديث أنه من الأحاديث التي حفظتها مشافهة عن شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله، قال عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث وافق البخاري مسلم في روايته. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم وكراهية الاختلاف حتى في فهم القرآن، فكراهية الخلاف في الأمور الشرعية خاصة وفي الأمور عامة، إذ الاختلاف والخلاف مضيعة لجهود وأوقات الأمة وذهاب لقوتها وحلول فشلها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي اجتمعوا على قراءته ما دامت قلوبكم مؤتلفة متفقة في فهم هذا القرآن، فإذا اختلفتم في الفهم فقوموا ولا تتجادلوا ولا تختلفوا ولا تتنازعوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يتنازعون في القرآن، كل واحد منهم يأتي بآية ينتزعها من القرآن ليرد على الآخر في استدلاله بآية من القرآن، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فوق أحب الرمان في وجهه من الغضب، أي احمر وجهه من الغضب، وقال: أبهذا بعثتم أو بهذا أمرتم؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلاف وعن الاختلاف. الخلاف في فهم الآيات أو في فهم القرآن الذي يؤدي إلى الاختلاف والافتراق والتنازع والتشاحن والتباغض والتدابر، فإن هذا ليس من هدي المسلمين. فإذا كنتم مجتمعين مؤتلفين فاجتمعوا على قراءة القرآن، وإذا اختلفتم ودب إليكم الاختلاف في قراءة القرآن وفهمه فقوموا حتى لا يتمادى بكم الأمر، وحتى لا يزيد الشيطان فيما بينكم الخلاف والافتراق، حتى يصل الأمر إلى التناحر والتدابر. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي وليس شيخا للبخاري فهذا معلق وقد وصله الدارمي عن هارون الأعور وهو هارون بن موسى الأعور الأزدي قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إسناد آخر وكثرة الأسانيد تزيد الحديث قوة قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد المعروف بالفراء الصغير الرازي قال أخبرنا هشام عن معمر هشام عن معمر هو ابن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد أبو عروة الأيل الباصري سكن اليمن عن الزهري أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين الثقات الأثبات عن ابن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لما حضره الموت وحضرته الوفاة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب أي اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الرجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أي ائتوني بقرطاس ومداد حتى أكتب لكم هلم أكتب لكم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب أي آمر من يكتب ائتوني بمن يكتب كتابا أمليه عليه هذا الكتاب يمنعكم من الضلال والغواية والافتراق بعد الاجتماع والائتلاف هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده البعض فهمه على العموم يعني يكتب وصية عامة يبين فيها طريق الهداية ويحذرهم من طريق الضلالة منهم عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله فلما أكثروا اللغط الخصومة وارتفاع الأصوات وتداخلها فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قوموا عني وفي بعض الروايات فإنه لا ينبغي عند التنازع قال عبيد الله يعني راوي الحديث ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية أي المصيبة الكبرى وأعظم المصائب ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم هذا الحديث أيضا فيه النهي عن الاختلاف وبيان شؤم هذا الاختلاف الذي كان بسببه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب الذي يحول بينهم وبين الضلال أو كتابة الكتاب الذي ينص على أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه مما يمنعهم من الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الشاهد منه كما ذكرنا كراهية الخلاف والنهي عن الاختلاف، فهؤلاء اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال قوموا عني حيث اختلفوا. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب الكتاب حتى لا يختلفوا وحتى لا يضلوا وحتى لا يزلوا، إذن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب لكي لا يختلفوا بعد موته. ولما اختلفوا في حضرته قال قوموا عني وغضب من أجل اختلافهم. واختصامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اختلافهم في فهم عموم القرآن أو في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من همه بالكتابة هذا الكتاب. فمنهم من فهم كما فهم عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب كتابا فيه بيان سبيل الهداية وسبل الضلالة حتى لا يختلف الناس بعده وحتى لا يضل من بعده عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، أي وجع المرض الذي نزل به والموت والحمى التي نزلت به غلبت عليه، فلا نشق عليه ونزيد التعب الذي نزل به بسبب إملائه أو كتابته هذا الكتاب. وعندنا القرآن الذي هو الكافي الذي فيه الهداية، ما ينبغي أن نختلف القرآن بين أيدينا، ولا ينبغي أن نرضى بغير القرآن سبيلا ودليلا يبين لنا سبيل السلامة والنجاة. عندنا كتاب الله فحسبنا، أو عندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، القرآن عندنا وهو يكفينا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتبيانا لكل شيء، فيكفينا القرآن ولا نشق على النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكلفه أن يملي كتابا أو يأمر بكتابة كتاب وقد غلبه الوجع، يكفيه ما أصابه وما نزل به من وجع، فلا نزيد عليه مشقة بكتابة هذا الكتاب وإملاء هذا الكتاب، ويكفينا وهو حسبنا كتاب الله. وعندكم القرآن حسبنا، يكفينا القرآن، نعم هو كافي، القرآن كافي. وقد أرشد القرآن إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يعمل بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح لا يختلف، إنما الاختلاف بسبب اختلاف الأفهام أو بسبب اختلاف الأهواء والآراء. الخلاف بسبب اختلاف الأفهام، فهذا بين مصيب ومخطئ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، إذا كان الحكم والقول في المسألة قولا واحدا. أما إن كانت الأدلة تحتمل القولين وأنهما صحيحان فهذا من الخلاف المحمود الواسع الذي حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأقر. أما الاختلاف والخلاف الذي فيه تضاد وتعارض ففيه صواب وخطأ، فمن اختلف أو خالف كل منهما صاحبه بناء على فهمه للدليل ورغبته في الوصول للحق، فمن أصاب فله أجران كما تقدم، ومن أخطأ فله أجر، ويقال هذا مصيب وهذا مخطئ، ويتبع المصيب ولا يتبع المخطئ، حتى لا نزيد الفراق والشقاق في الأمة، الذي سيأتي التنبيه على التحذير منه، وأن الأمة لا تضل إلا بعد أن جاءها الهدى بسبب الخلاف. ولذلك يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، يعني المصيبة الكبرى، هذا الذي وهو الخلاف كان سببا وحائلا بين أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأنه لو كتب لم يختلف الناس، وكما تقدم الظاهر أنه هم أن يكتب هنا كتابا يوصي فيه بالخلافة لأبي بكر، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لماذا يكتب والله عز وجل يأبى أن يكون من بعده غير أبي بكر، وكذلك المؤمنون يأبون أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، إذ النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات بل وصرح تصريحات في مواضع مختلفة بأن أبا بكر هو الخليفة من بعده، ولا ينبغي التنازع ولا ينبغي الاختلاف ولا ينبغي الشقاق. فالأمة التي كانت متفرقة فجمعها الله بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تعود إلى الوراء متفرقة مختلفة. ولذلك كما ذكرنا أشار إشارات كما تقدم مرارا، حيث ولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمامة الصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وصلى خلفه حيث قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس والنبي نائم في فراش المرض، فصلى أبو بكر بالناس ثلاثة أيام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف أبي بكر حتى أكثر الناس التصفيق، فالتفت أبو بكر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلى أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في حياته، بل وكرر الأمر للناس أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت لحفصة وقالت لفلان وفلان، رددوا علي مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة إلى أنه الذي سيتولى الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في حديث ابن عباس في رواية يقول ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لماذا أكتب كتابا والله يأبى أن يكون قائما بالأمر من بعد إلا أبا بكر، وكذلك المؤمنون يأبون ذلك، حيث رضوا لأنفسهم ما رضيه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا قريبا، لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء قال لها ائتني، فقالت أرأيت إن لم أجدك، تعني الموت، قال أتي أبا بكر، إشارة إلى أن أبا بكر هو الذي سيقوم بالأمر من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجتمعت كلمة الأمة لما هب بعض الأنصار وطلبوا الإمارة والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، فاجتمعت كلمتهم حتى بايعوا جميعا أبا بكر. أراد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء والفرقة، فقد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش فهم أن يحرش بينهم، فجمع الله عز وجل كلمتهم وأجمعت الأمة على خلافة أبي بكر، أولهم عمر الذي قال له ابسط يدك فلأبايعك، وبايعه سائر الصحابة وفيهم علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن جبانا ولا مكرها في بايعته، بل بايع راضيا عارفا لمكانة ومنزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلم وكان وزيرا من وزرائه، ثم بعد ذلك مع عمر، ثم بعد ذلك مع عثمان، حرصا على جمع كلمة الأمة، لا الاختلاف لا التناحر والتشاحن لا التحزب والتفرق، إنما لجمع كلمة المسلمين. فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليجمع الناس بعد أن كانوا متفرقين، فقد أمر الله عز وجل بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الافتراق والاختلاف، وبين أن ذلك من نعمه التي أنعم بها على هذه الأمة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول شيء الأمر بالإيمان، الإيمان الحق، وبتقوى الله عز وجل. وحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، والصبر على ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ذكر في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أول مسألة الإشراك بالله، خالف أهل الجاهلية، خالف أهل الجاهلية الذين كانوا على الإشراك فجاء بالتوحيد وأمر بالتوحيد، خالف أهل الجاهلية الذين كانوا على التفرق فجاء بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرق. المسألة الأولى التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية الإشراك بالله. المسألة الثانية مباشرة التي ذكرها شيخ الإسلام هي أنهم كانوا شيعا وفرقا وأحزابا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخالفهم في ذلك ليجمع بين الأمة على كلمة سواء. ولذلك جاء الأمر بالاعتصام والاجتماع لا الافتراق، بعد الأمر بتقوى الله حق التقوى والثبات على الدين حتى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاجتماع ونهي عن الافتراق. أمر بالاجتماع على ماذا؟ لا الاجتماع على الأهواء ولا الآراء الموروثة ولا المستوردة، إنما الاجتماع على حبل الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا مجتمعين على هذا، عليه كله جميعا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا فيه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه حتى لا يتمادى بكم الاختلاف والافتراق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن سبيل الهداية هو الاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله، فإن ذلك من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة التي كانت قبل الإسلام متناحرة متحاربة متشاحنة حتى همت أن تقع في حفرة من النار، نار الحروب، نار القتال، فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون لعلكم من الله فيها التحقيق للترجي، أي أنكم مهتدون إذا اعتصمتم بحبل الله جميعا ولم تتفرقوا. إذا تذكرتم نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الماضي في الشرك فألف بين قلوبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحتم بنعمة الله عليكم إخوانا متحابين لا متعادين متباغضين، مؤتلفين لا مختلفين متفرقين، متعاونين لا متشاحنين متدابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا، كونوا ولا تكونوا، كونوا إخوة متحابين متعاونين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بعد العلم، بعد النور الذي جاءهم، بعد الأدلة التي أتت آمرة بالاجتماع، وأولئك لهم عذاب عظيم. المتفرقون لهم عذاب عظيم. في الدنيا الافتراق عذاب، الاختلاف عذاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الافتراق نفسه عذاب يعذب به أهل الافتراق، فكلهم يكيد للآخر، وكلهم يطعن في عرض الآخر، وكلهم يحتقر الآخر، وكلهم يتعالى على الآخر، وكلهم ينتقص الآخر، وكلهم وهكذا عذاب. أولئك لهم عذاب عظيم. في الدنيا عذاب الافتراق، وفي الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. جنة الإيمان، جنة الطاعة، جنة الأخوة، جنة المحبة، جنة التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي هذا الافتراق لا يوجد فيه إلا التنكيل بالآخرين والاحتقار للآخرين، وإلا اتباع سبيل المشركين الذين حذرنا الله عز وجل منهم، حيث قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولا تكونوا من المشركين أيها المسلمون الذين اجتمعتم واعتصمتم بحبل الله، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون، كل يفخر بنفسه ويعتز بنفسه ويحسن موقفه ويحقر الآخر ويخطئ الآخر، وتحصل خلافات والافتراقات والتنازع الذي هو سبيل الفشل وسبيل تكالب الأعداء علينا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نعم، السلام عليكم. نعم،
كنت عايز حضرتك تدعو لي ولأخي في الله وليد مسعود، من ربنا يثبتنا ويثبت علينا وعلى عقيدة ربنا الكريم. تدعو لي أنا وعيد والمسلمين يعملوا بخير الله كل خير.
بارك الله فيك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يعافينا وأن يكون
وفقنا. أنا وليد يا ربنا الكريم.
وفقنا الله وإياكم.
المسلمين يعملوا.
بارك الله فيك، صلى الله أن يوفقنا وإياك ويثبتنا وإياكم على الحق وعلى الصراط المستقيم، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل حذر الأمة من اتباع سبيل المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإن هذا التفرق هو سبب الخلاف، هو سبب التنازع، هو سبب فشل الأمة وضياع هيبتها وقوتها بين الأمم، كما قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع هو سبب الفشل وضياع قوة الأمة، هو سبب ضعفها، هو سبب تسلط الأعداء عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل لا قيمة له ولا وزن له، إذ الأمة متفرقة مختلفة متناحرة متشاحنة، كل ينشغل بعداوة أخيه وبالحزب الآخر وبالطائفة الأخرى والطعن فيه، لا ننشغل بعداوة أعدائنا، وتجتمع كلمتنا لمواجهة أعدائنا، نسلك سبيل أولئك الذين برأ الله عز وجل منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا في قليل ولا في كثير، هؤلاء المفرقون لست منهم، فأنت الذي جمع الله بك بين القلوب وألف بك بين القلوب وجعل بك الأمة جسدا واحدا، كما قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن العبادة والتقوى تتحقق في الأمة إذا كانت أمة واحدة، إذا كانت جسدا واحدا كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء سائر الجسد بالحمى والسهر. جسد واحد، أمة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. بنيان مرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يتداخل بعضه في بعض لا يتنافر لا يفترق. هذا من بدايات الأمور، من بدهيات الدين، أن المسلمين يكونون أمة واحدة، يكونون حزبا واحدا وفرقة واحدة، هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن افتراق الأمة الذي وقع بقدر الله، فكما في الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية معاوية بن أبي سفيان، ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن رواية أنس بن مالك، ومن رواية عوف بن مالك، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، اتفقت رواياتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 73، على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا لفظ حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الآخر: إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا اللفظ إسناده ضعيف، لكن معناه في الحديث الأول وهي الجماعة، أي التي اجتمعت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، على مثل ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الافتراق والاختلاف الكائن بقدر الله عز وجل ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه، ففي قدر الله خير وشر. ومعروف عند عوام المسلمين أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الشر في هذا الباب أن تتفرق الأمة، أن تتحزب الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين، اجتماع الكلمة على إمام واحد، فإن هذا هو الدين الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، الاجتماع على السنة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. وقد قال الإمام أبو بكر الأجر رحمه الله في كتاب الشريعة: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. وهذا من الأمور البديهية كما ذكرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يحذر من الاختلاف لعلمه أن الاختلاف كما ذكر الله سبب ضياع الأمة، سبب انشغال بعضها ببعض دون إصلاح أمورها العامة والخاصة ومواجهة أعدائها. الأمة مأمورة أن تقود العالم، ليست مأمورة بالتناحر فيما بينها والتحزب فيما بينها والاختلاف، فإن هذا الاختلاف سبب لضياع هيبتها. كما نرى شرذمة قليلون يتسلطون على المسلمين ويدسون في صفوفهم روح الفرقة والاختلاف الذي دب في سائر بلاد المسلمين بصنع الشيطان وأتباعه من اليهود وأتباعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم، أن يحرش بينهم، أن يوجد العداوة والبغضاء بينهم. والنبي جاء لتجميع القلوب وتأليفها بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما حصل في حياته صلى الله عليه وسلم خلاف بين مهاجري وأنصاري، اختلف وتشاجر حتى قال المهاجري: يا للمهاجرين، يستغيث وينتسب ويتحزب للهجرة والمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. المهاجري والأنصاري يريدان أن يقسم الأمة إلى طائفتين، مهاجرين وأنصار، وكل منهما ينتسب نسبة شريفة، الهجرة والنصرة. لكن هو تقسيم للأمة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما اعتنى به حينما وصل إلى المدينة أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوة، وربما صار بعضهم يرث بعضا حتى نسخ ذلك، فصاروا إخوة. فجاء هذان يريدان أن يفرقا مرة أخرى وتعود الأمة إلى مهاجرين وأنصار. كان الأنصار أوسا وخزرجا، فجمعهم الله عز وجل بالنبي. ولذلك لما أعطى ذات مرة المهاجرين من المغانم ولم يعط الأنصار غضب بعض حدثاء الأسنان من الأنصار وقالوا: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المهاجرين، يعطي قريشا، وإن سيوفنا تقطر من دمائهم. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم. المهم أنه قال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي؟ فيذكر منة الله عز وجل عليهم بأن صاروا إخوة متحابين. فلما أراد المهاجري والأنصاري أن يفرق الأمة إلى طائفتين عظيمتين من المسلمين، يا للمهاجرين ويا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أي أن التحزب وتفريق الأمة إلى طائفتين من دعوى الجاهلية، من دعوى الجاهلية. أما دعوى الإسلام فادعوا بدعوى الله المسلمين المؤمنين الذي سماكم أو التي سماكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوى المسلمين، لا دعوى المهاجرين ولا دعوى الأنصار، لا دعوى هذا الحزب ولا هذا الحزب، إنما دعوى للإسلام جميعا والمسلمين جميعا. فإن ذلك إظهار لقوة المسلمين ورفع لمكانة المسلمين التي يستحقونها حقا بين الأمم. هذه الأمة التي هي أمة السيادة والقيادة، ولن تصل إلى هذه المنزلة إلا بالاجتماع والائتلاف، لا بالافتراق والاختلاف، إلا بالتعاون على البر والتقوى، إلا بالتناصح، إلا بالتآخي، إلا بالاجتماع على كلمة واحدة، كلنا أمة واحدة. فالناس حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون، وحزب الشيطان هم الخاسرون. هكذا ينبغي أن نكون، لا مختلفين لا متفرقين، بل متعاونين متآخين متحدين. كلمتنا واحدة، وجهتنا واحدة، غايتنا واحدة، وسيلتنا واحدة. فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة كالغاية. الغاية تبرر الوسيلة، ليست مقالة إسلامية ولا يقرها الشرع، بل إن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل التي لم يرد فيها نص أو دليل المسكوت عنها. أما إذا حرم الشرع وسيلة من الوسائل لا تستباح من أجل غاية مشروعة، كمن يقول غايتنا إقامة الدولة المسلمة ولن نصل إلى ذلك إلا بالديمقراطية، فالديمقراطية وسيلة حتى نصل إلى إقامة دولة الإسلام ودين الإسلام وشريعة الإسلام، هذا لا يجوز ولا يقر أحد من المسلمين، لا من العوام ولا من الخواص. الأمة تريد أن تجتمع أولا وتأتي المشروع بالمشروع. واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله، ما عند الله من رزق لنا لا يمكن أن نصل إليه إلا بطاعة الله عز وجل. فلا بد أن نسلك السبيل المؤدية إلى الغاية التي نريدها، وننشدها جميعا، ونتمنى أن تتحقق لنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يمكن للدين في سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل كلمة الله هي العليا. وهذا السؤال ينبغي منا، أو ينبغي لنا أن نعمل لتحقيقه. والذي يعمل لتحقيقه هو الذي يحقق تقوى الله عز وجل حق التقوى، هو الذي يثبت ويصبر على الإسلام حتى يموت على هذا الإسلام، هو الذي يأمر بالاعتصام بحبل الله مجتمع، هو الذي ينهى عن الخلاف والافتراق الذي يؤدي إلى الفشل وإلى الضياع. كراهية الاختلاف، كراهية الخلاف، وهذا أمر لا شك فيه أن الخلاف مذموم والافتراق مذموم. وانظر وتأمل في عظيم العبادات الإسلامية التي هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، تجد فيها روح الأخوة والمحبة، روح الاجتماع. العبادات، أعظم العبادات الإسلامية والشرائع الإسلامية التي هي بقية أركان الإسلام، يظهر فيها هذه الروح، روح الأخوة والتعاون والتحابب. المسلمون يجتمعون لسماع نداء يدعوهم جميعا، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجتمعون خلف إمام واحد لا يتفرقون. تجد الواحد منهم في صلاته يتكلم باسم الجماعة لا باسم الفرد. اهدنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا جميعا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا صراط اليهود الذين تفرقوا في دينهم على 71 فرقة، ولا صراط النصارى الذين تفرقوا في دينهم على 72 فرقة، ولا صراط هؤلاء المفرقين لهذه الأمة الذين صيروها أكثر من الأمم قبلنا حتى تصير على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة التي اجتمعت والتي ائتلفت قلوبها والتي اتحدت كلمتها والتي كانت وجهتها واحدة ومقصدها واحدا، هو جمع كلمة المسلمين لتحقيق عبادة الله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن هذا الواقع أمرنا بالاعتصام كما أمر الله عز وجل. أمرنا بالاجتماع كما أمر الله عز وجل، ولا تكونوا وكونوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لجعلهم أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن رحم ربك غير متفرقين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون متفرقين إلا من رحم ربك. فمن رحم ربك غير مختلف. ولذلك كما ذكرنا الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمن رحم ربك مجتمعون مؤتلفون، ومن لم يرحم أوقعهم في الخلاف والافتراق الذي هو عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة عياذا بالله. من الذين فرقوا دينهم، لا، لست منهم في شيء إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم وقضى وقدر الاختلاف، كما قال الحسن البصري: خلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه، هؤلاء لجنته وهؤلاء لناره. فالله عز وجل جعل الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وفي الدنيا أيضا فريقين: فريق على الهداية وفريق على الضلالة، فريق على الاجتماع والائتلاف واتباع السنة لا الابتداع، وفريق على التفرق والاختلاف والتنازع والابتداع عياذا بالله. هؤلاء الذين فرقوا دينهم حذر الله عز وجل نبيه وبرأه أن يكون منهم، فالله سبحانه وتعالى جعله سببا لجمع الكلمة ولجمع الأمة ولوحدتها، ولأن تكون صفا واحدا جسدا واحدا تواجه أعداءها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اقرأوا القرآن: ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن ينجينا من العذاب إلى رحمته وجنته في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه